بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحن على موعد في مثل هذا اليوم مع درس في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي دروس مختارة من كتاب الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنا أخذنا في الدرس السابق من ولادته ورضاعه ونشأته، متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند من يجيب؟ عام الفيل، يوم الاثنين، الثاني عشر من شهر ربيع الأول، هذا أشهرها، وقيل في الثامن من شهر ربيع الأول عام الفيل، قيل بعده بعد حالة الفيل بخمسين يوما، وقيل بثمانية وخمسين يوما، قيل غير ذلك. مات أبوه، وكم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، بارك الله فيك، وهو في بطن أمه. مات أبوه وهو حمل في بطن أمه. أحببت أختبر ما عندكم. طيب، ماتت أمه وكم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ست سنوات. نعم. انتقل إلى كفالة من بعد موت أمه؟ إلى كفالة جده الذي هو عبد المطلب، وبقي في كفالته حدود سنتين. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الثامنة مات جده عبد المطلب، وانتقل بعدها إلى كفالة من؟ عمه أبي طالب. أحسن، وقفنا هنا في الدرس السابق، كنا أشرنا إلى خروج عمه أبي طالب، نعم، خروج عمه أبو طالب به إلى الشام، وقصة بحيرة الراهب، وهي قصة مشهورة في كتب السير، وبعضهم يشكك في صحة تلك القصة، وعلى كل هي مشهورة، ومفادها أن ذلك الراهب حرج على أبي طالب ألا يقدم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الروم، فإنهم إذا عرفوا صفاته قتلوه. قالوا له: كيف عرفت؟ قال: لما بلغتم الثنية لم يكن هناك شجر ولا حجر إلا سجد، فخرج يستقبلهم، عرف أن معهم النبي الأمي العربي، وقال: إن بين كتفيه مثل بيض الحمامة، خاتم النبوة، فرأى على كتف النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة، فحرج على أبي طالب فأقسم عليه ألا يقدم به على الروم، ثم رجع به عمه أبو طالب ولم يقدم به. حتى قال ابن كثير هنا، قال: والحديث له أصل محفوظ، يعني أصل قصة محفوظة، وقصة بحيرة الراهب صححها العلامة الألباني رحمه الله، ولكن فيها زيادات أخرى وبعضها منكرة. قال: ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها. من هو هذا الذي خرج؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرة الثانية، متجرا لأمنا خديجة مع غلامها ميسرة على سبيل القراض الأجرة، فرأى ميسرة ما بهره من شأنه، فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة. وما جاء في بعضها أن عمرها كان 40 سنة، هذا مشهور ولكن ليس عليه دليل يعتمد عليه، فالذي يظهر والله أعلم أنها كان عمرها قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم أبنائه جميعا ما عدا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية، فجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، كلهن لم يلدن له، كل أزواجه لم يلدن له إلا خديجة، وسريته مارية القبطية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر يقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد رضي الله عنها وأرضاه. قال: وكان الله سبحانه قد صانه وحماه في صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل حتى لم يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته، حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في سنة 35 من عمره، سنة ما جاءت السيول وهدت الكعبة، أعادت قريش بنيان الكعبة، كان عمره 35 عاما، فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود، اشتجروا في من يضع الحجر موضعه، فقالت كل قبيلة نحن نضعه، يريدون أن يتشرفوا بوضع الحجر مكانه، الحجر الأسود الذي هو من الجنة، ولم يبق منه الآن إلا يعني أشياء، قطع يسيرة جدا أشباه بالدراهم، قطع يسيرة ملحمة الحيم على ذلك المكان، ليس ذلك المكان كله حجر، إنها قطع، لأن القرامطة لما غزوا الكعبة أخذوا الحجر، وبقيت الكعبة من غير الحجر الأسود قرابة 20 عاما حتى تم استرجاعها مؤخرا، إلا كانوا أخذوا الحجر الأسود وقتلوا الحجيج ورموهم في بئر زمزم حتى امتلأ زمزم البئر من جثث الحجيج. تأريخ القرامطة تأريخ أسود في قتل الحجيج وفي سلب ممتلكات الكعبة وأخذ الحجر الأسود وغير ذلك. قال اشتجروا في من يضع الحجر موضعه، فقالت كل قبيلة نحن نضعه، ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم، فشاء الله أن يكون أول داخل من هنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بحكمة من الله عز وجل. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا جاء الأمين، هم يعترفون طبعا هذا قبل البعثة، كل هذا حصل قبل البعثة، جاء الأمين المعروف الصادق الأمين، فرضوا به، وقصة التحكيم صحيحة أنهم حكموه ورضوا بحكمه، فأمر بثوب فوضع الحجر وسطه، انظر على دهاء، هذا قبل المبعث، قال خلاص ائتوا بثوب، وضعوا الحجر فيه، وتأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب، فيتكون القبائل كلها قد رفعت الحجر، إلا كادوا أن يقتتلوا من شدة الاختلاف بينهم. ثم إضافة إلى ذلك شرف الله نبيه بأن وضع الحجر هو بيده مكانه، هم رفعوا حتى بلغوا موضع الحجر فأخذه فوضعه، فكان الشرف الأكمل له صلى الله عليه وسلم. فوضع الحجر وسطه وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما أراد الله عز وجل رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين، قال حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث يعني يتعبد في غار حراء، الليالي ذوات العدد، يعني قيل أنها أيام التشريق 13 و14 و15، كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازل. وقد كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم منافحة عظيمة أبو طالب. ففجأه الحق أي الملك وهو بغار حراء في رمضان، هذا في مكة معروف الآن الغار هذا، وله من العمر 40 سنة، وهذا بالاتفاق أنه كان عمره 40 سنة. فجاءه الملك فقال له اقرأ، قال لست بقارئ، هذا دليل على أن الإنسان ما يأس، لا يقول إنسان أنا ما أصلح لطلب العلم، قل أنا خلاص بلغت ربي أوزعني. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ طلب العلم عمره كم؟ 40 سنة، قبل 40 قال الله عز وجل له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وجبريل يقول له اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، ما عندي شيء. النبي الأمي صلى الله عليه وسلم قال فغته، هذا في بعض الروايات غته، في بعضها فغطني أي ضمه، حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ، قال لست بقارئ، ثلاثا كل ذلك يغته حتى يبلغ به الجهد، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، 5 آيات من أول سورة العلق، هذه بدأت النبوة بها، وفيه دليل على أن أساس كل خير القراءة، أساس النبوات، أساس الخير أن تقرأ، حاول أن يكون لك وقت للقراءة، وليست أي قراءة، قراءة
في الكتب النافعة. فإن الإنسان إذا لم يعتني وكان عنده يعني ثقة بنفسه زائدة، لكن أقرأ وأطلع وأعرف الحق من الباطل، فتقع في يده الشبهة أو كتب أناس يزرعون يدسون السم في العسل فلا يستطيع خلاصة. لهذا اسأل عن الكتاب الذي تقرأه من تثق فيه قبل أن تقرأ، قبل أن تقرأ، فإن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. استشير ما هي المواقع التي تقرأ فيها وما هي الكتب التي تقرأ فيها حتى تكون على بصيرة من أمرك. هذا دين وليس دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. استشر واسأل، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اليوم الشيخ جوجل قطع الطريق على العلماء، الشيخ جوجل هذا قطع الطريق على العلماء، أصبح أي إنسان يفتح يستفتي الشيخ جوجل، خلاص سأل ويفتيه بحلال وبحرام بجميع الأديان وجميع المذاهب ولا يميز بين الصح والغلط. ما لك فلان؟ قال قد رأيت، قد بحثت أنا، قد بحثت. وهي تأتي له عدة نتائج وعدة آراء وأفكار فلا يميز الصحيح من السقيم منها. أنزل الله في كتابه، وهذه الآية صالحة لكل زمان ومكان، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أو انتهت صلاحية هذه الآية؟ ما انتهت صلاحيتها، ما هي علبة زبادي تنتهي الصلاحية. هذه آية في القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأله عن الذكر حتى فيما تقرأ في وسائل التواصل أو نحو ذلك، اسأل ولا تأخذ ما هب ودب. نكمل بس هذا الفقرة. قال: فرجع بها رسول الله ترجف بوادره، فأخبر بذلك خديجة رضي الله عنها، وقال: قد خشيت على عقلي، وفي لفظ على نفسي، فثبتته وقالت: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هذه المرأة الصالحة التي تأتي إليها وأنت في غاية القلق والحزن والخوف وتسكن من روعك. انظروا إلى حمالة الحب لا حمالة الحطب، خديجة ذات الشرف والنسب رضي الله عنها وأرضاها. يأتي رسول الله فيقول لها: خشيت على نفسك، قل: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم استدلت بأفعاله وأعماله التي يقوم بها على عدم خزي الله له: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتصدق الحديث وتعين وتعين على نوائب الحق. استدلت على أن الخير لا يأتي إلا بالخير. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، أي الرجل الضعيف الفقير، وتعين على نوائب الدهر. في أوصاف أخرى جميلة عددتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وتصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق، فهي أول صديق له رضي الله عنها وأكرمها. أول صديق للنبي صلى الله عليه وسلم، أول من آمن به من النساء، هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وعنها. ولذلك أقرأها الله السلام، أرسل السلام مع جبريل فرضي الله عنها وعنها. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.